الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة المسلمون، تكلمت في الخطبتين الماضيتين عن العقيدة الإسلامية التي أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه ليخرج الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، وبينت أثر هذه العقيدة في حياتنا اليومية. ثم تكلمت في الخطبة الماضية عن التشريع الإسلامي الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه، فحفظ كرامة الإنسان وحافظ على الضروريات الخمس، على دينه وعلى عرضه وعلى ماله وعلى عقله، وكلها من الأساسيات التي لا يستغني عنها إنسان. ضرورة الدين وضرورة النفس والنسل والعقل والمال. ولذلك نجد أن التشريعات الإسلامية قد غطت بأحكام تفصيلية هذه الضرورات الخمس لكي تنتظم شبكة العلاقات الاجتماعية بين الناس، فكل إنسان يعرف حقه وواجبه. وعندما تقيم الحكومة الإسلامية شرع الله عز وجل فإنها بذلك تحقق الاستقرار السياسي والاستقرار الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي، وبهذه المثابة تكون حكومة عابدة لله جل جلاله ومسلمة أمرها لله سبحانه وتعالى. واليوم أتكلم عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من العبادات. هذا المنهج التربوي الذي يوجد الإنسان الصالح، هذا المنهج الذي يربط قلب العبد بربه يحبه ويخشاه فيتحرك في حياته اليومية وهو مراقب لله عز وجل في كل حركة. أيها الإخوة المسلمون، عبادة الله وحده لا شريك له هي المهمة الأساسية للرسل الذين أرسلهم الله تعالى. قال الله جل جلاله: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فهذه هي مهمة الرسل، هي أن يفرد الناس ربهم بالعبادة، فلا يعبدون إلا الله، فلا يعبدوا إلا الله. الناس كانوا يعرفون أن الله هو الذي خلق. توحيد الربوبية كان موجودا في الأرض قبل الرسالة الإسلامية،
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. من الذي يقول؟ المشركون، وهم يعرفون الله ويعرفون أن الله هو الذي خلق، ولكن هناك شرك واضح في حياتهم، هو شرك العبادة، يعبدون مع الله آلهة أخرى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ومع أنهم يعرفون الله وأنه هو الذي خلق، فهذا لم يغنهم شيئا، لأنهم أشركوا مع الله آلهة أخرى فعبدوها من دون الله أو معه سبحانه وتعالى، لذلك كانوا مشركين. واليهود والنصارى من عهد الرسالة الأول إلى الآن يعرفون الله أنه هو الذي خلق، ولكن هذه المعرفة لله لم تغنهم شيئا، لأنهم أشركوا مع الله عيسى بن مريم. ولذلك مجرد أن تعرف أن الله هو الذي خلق وأن تؤمن بذلك هذا لا يكفي، لا بد من توحيد الإلهية، لا بد من توحيد الألوهية، بمعنى أن لا تعبد إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه هي المهمة الأساسية للرسل. ونحن نعلم أن الإنسان في هذه الأرض خلق ليعبد الله، فلو سألنا أي إنسان في هذه الأرض لماذا خلق تختلف الإجابات، اليهودي يجيب بطريقة، والنصراني يجيب بطريقة، والشيوعي يجيب بطريقة، والإنسان العلماني يجيب بطريقة، لكن المسلم كي لا يحتار في الجواب القرآن علمه ماذا يقول وماذا يعرف، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فغاية الخلق عبادة الله عز وجل، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالله غني عن الخلق، يعبدون الله من أجل أنفسهم لتستقيم حياتهم في الدنيا ويسعدوا في الآخرة. ولذلك نجد أن الكون كله عابد لله سبحانه وتعالى، عالم النبات عابد، عالم الجماد عابد، عالم الأحياء الحيوان عابد، عالم الملائكة عابد، عالم الجن عابد، عالم الإنسان أيضا يجب أن يكون عابدا، لكن الله ميز الإنسان عن بقية العوالم في القدرة على الاختيار، وهذا هو الابتلاء. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، يسجد، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، كل العوالم ساجدة لله رب العالمين بلا اختيار، وكثير من الناس، ما قال والناس، لأن الناس منهم من لم يسجد لله رب العالمين استكبارا. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعل، يا جبال أوّبي معه، أي رددي تسبيح داود، والطير أي رددي التسبيح، يا جبال جوامه رددي معه التسبيح، يا جبال أوّبي معه، والطير وألمنا له الحديد، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فكل العوالم تسبح، كل العوالم ساجدة، والإنسان عالم من هذه العوالم، فينبغي أيضا أن ينسجم مع حركة الكون فيسجد أيضا لله رب العالمين، يسبح الله سبحانه وتعالى. فالعاقل هو الذي يعبد الله لينسجم مع فطرته التي فطر عليها. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، ولينسجم مع حركة الكون. ومن لا يسبح ومن لا يعبد الله فلا يسجد لله استكبارا أو جهلا وعنادا، فإنه يكون قد حاد عن المنهج السليم ولم يحقق غاية وجوده التي خلق من أجلها عبادة الله عز وجل. لذلك يكون قد انحط عن مرتبة الإنسان الكريم إلى مرحلة أحط من البهائم. هذه المعاني أريد دائما أن أوصلها لنكون على وضوح من أمر عقيدتنا وعبادتنا. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الإنسان خاضع لنواميس الطبيعة التي طبعها الله، أي خلقها الله، فهي مطبوعة مخلوق. فهو لا يستغني عن الهواء، لا يستغني عن الماء، لا يستغني عن الطعام، خاضع لقانون الجاذبية، قانون الحرارة والبرودة، وهكذا. فهو عبد لله قدر، شاء أم أبى، هذا قانون جبري. حياة الإنسان محكومة به، لا يستطيع الإنسان أن يتمرد على ذلك، فهو عبد لله بهذه المثابة قدرا. فإن آمن بالله فأسلم وجهه لله فيكون عند ذلك أيضا عبدا لله شرعا، وبذلك يكون قد أصبح عبدا لله قدرا وشرعا. كيف تتحقق العبودية الخالصة في حياة الفرد والجماعة؟ كيف؟ معنى العبادة الخضوع مع الذل والحب. وقال بعض العلماء العبودية معناها الرضا بما يفعل الرب. العبودية هي الرضا والتسليم بما يفعل الرب سبحانه وتعالى، هذه العبودية. أما العبادة فهي فعل ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. فالعبودية هي الرضا بما يفعل الرب، العبادة هي فعل ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. فالمسلم العابد هو الذي طوع جميع أنشطته الذهنية والحيوية لأمر الله، وبذلك يكون مستسلما منقادا لأمر الله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. كل شيء في الحياة خاضع لله. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. الجوارح عابدة لله، كيف أن تستسلم للحكم الشرعي؟ عينان لا تمسهما النار، لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرص في سبيل الله. الجن من مظاهر إيمانك تجده يقشعر يشارك في العبادة. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني. معنى متشابها أي في إعجازه وخصائصه متشابه. مثاني أي تتكرر فيه المواعظ والأحكام والحكم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله عابدا لله. الجلود القلوب عابدا لله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. اليد لا تتحرك إلا بما يرضي الله. الرجل لا تتحرك إلا بما يرضي الله. العين لا ترى إلا ما يرضي الله. الأذن لا تسمع إلا ما يرضي الله. اللسان لا يتكلم إلا بما يرضي الله. البطن لا يدخل إليه إلا ما يرضي الله. والفرج لا تروى نزوته إلا بما يرضي الله. وهكذا جميع الجوارح معبدة لله رب العالمين. ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الذين غفلوا عن الله فنسوا الله لذلك استخدموا ما أعطاهم الله إليه ما أعطاه الله إليهم من طاقة ومن جوارح واستعدادات في غير مرضاته. هكذا يعبد المسلم وجهه لله وجوارحه لله حتى هواه حبه بغضه في الله. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نجوم تسليم خضوع كامل. عقلك يجب أن يخضع بحكم الله سواء ظهرت لعقلك الحكمة والعلة من حكم الله أم خفي ذلك. لأنك مسلم مؤمن بأن الله لا يأمر إلا بمصلحة ولا ينهى إلا لمصلحة عن نفسك. هذا التسليم لحكم الله وإن خفيت الحكمة هو من أرقى مظاهر العبودية لله عز وجل. أن تستجيب لأمر لا تفهم معناه ولا تعرف حكمته. طالما أن الله قد أمر فهذا يكفي سمعا وطاعة. فكيف إذا كان الحكم يتناقض مع منطقك البشري ومع عقلك ثم تستجيب له؟ فأنت فعلا عابد الله سبحانه وتعالى. ولذلك الاستجابة لأوامر غير معقولة المعنى تتجلى في هذه الاستجابة أرقى وأسمى معاني العبودية الخالصة لله عز وجل. وقلت أضرب مثلا على هذا بقول الله سبحانه وتعالى قال رب هب لي من الصالحين. قصة إبراهيم وإسماعيل ذبح إسماعيل. قال رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم جاءه على كبر. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجد إن شاء الله من الصابرين. هل قال إبراهيم لربه لماذا؟ لماذا أذبح ابني؟ ما هي الحكمة؟ ما هو الذنب؟ هل قال إسماعيل لأبيه لماذا؟ ماذا تذبحني؟ هل أذنب؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما الأب وابنه أسلما أمرهما لله واستجابا لذلك وتله للجبين بدأ التنفيذ. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. بلاء مبين بضيع العقل ومع ذلك استجيب له وفديناه بذبح عظيم. ونجح إبراهيم ونجح إسماعيل في الابتلاء فتجلت العبودية لله في أعلى وأرقى مظاهرها في الاستجابة لأمر يتناقض مع العقل البشري مباشرة. ومع ذلك أسلما لله أمرهما. عندما توجه المسلمون إلى بيت المقدس أول العهد بالصلاة حاك في صدر بعض الناس شيء، لماذا نتوجه في صلاتنا إلى بيت المقدس وهو قبلة النصارى واليهود وتركنا الكعبة التي بناها جدنا إبراهيم ونحترمها ونقدسها من عهد الجاهلية فهي أولى بأن تكون قبلة لنا؟ ابتلاء أمر غير معقول معنا، بل يتصادم مع العرف السائد والمستقر. العرب تقدس هذه الكعبة من أيام الجاهلية فهي كعبة بناها جدهم إبراهيم، فلماذا محمد صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يكون بيت المقدس هو القبلة ولم تكن الكعبة؟ وحرك السفهاء هذه المعاني التي تشكك الناس في صحة دينهم. تقولون عن اليهود والنصارى كفار ثم تصلون إلى قبلتهم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ المنافقون، اليهود، المشركون روجوا. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال الحكمة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. ليش هاللفة كلها؟ ليش ما من البداية للكعبة؟ ليه؟ ما قالوا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم صار يقلب وجهه في السماء يريد أن تكون الكعبة هي القبلة ليتخلص من هذا الموقف. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. ليه؟ قال ولوا وجههم إلى بيت المقدس فقط لمعنى واحد ليعلم الله من يطيع الأمر ولو خالف هواه فيكون عابدا لله بحق ممن خالف الأمر لأنه لم يعقل المعنى أو لم يقتنع بذلك فيكون ليس عابدا لله. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت هذه العملية لكبيرة إلا على الذين هدى الله. تحتاج إلى صبر وقدرة على التسليم المطلق لأمر الله وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. هكذا استسلموا لأمر الله وإن كانوا لا يعقلون المعنى لأن الله ابتلاهم ليعلم من يتبع الرسول فيكون عابدا بحق ممن ينقلب على عقبيه. عمر رضي الله عنه يمسك الحجر الأسود ويقول: والله إني أعلم أنك حجر. شوف العقيدة كيف دائما مصاحبة للمسلم. وقل: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. إذن الامتثال، التسليم لأمر رسول الله، هذا هو الإسلام الذي يستسلم للحكم وإن خفيت حكمته. أيها الإخوة، الله يريد منا أن نكون بهذا المستوى من التسليم، بهذا المستوى من العبودية لله. هكذا يكون الفرد عابدا لله في كل حياته. أما المجتمع والمجتمع المسلم تتجلى فيه العبودية لله بأن يخضع لشريعة الله. لا يكفي أن يعتقد اعتقادا فقط أن الله هو الخالق، ولا يكفي أن يعبد الله سبحانه وتعالى بالصلاة والصيام والزكاة والحج. يريد الله منه أيضا أن لا يطيع أمرا في حياته يخالف أمره. توحيد في العقيدة، توحيد في العبادة، توحيد أيضا في الخضوع للتشريع، تطبيق الشريعة الإسلامية، في أن لا يرضى بقانون بنظام الحكم يخالف شريعة الله. ومن رضي بحكم يخالف شريعة الله واعتقد أنه أفضل من شريعة الله كفر، لأن هذا من باب الشرك في الطاعة والاتباع. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال عن الحاكمين: الذين يجب أن يحكموا بشريعة الله. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. الخطاب لرسول الله لأنه حاكم. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. العرف، التقاليد، هي الشريعة؟ أبدا. مصدر التشريع الله، ليس مصدر التشريع الشعب. قد يكون الشعب خسيس جاهل، قد يكون الشعب خسيسا جاهليا فيشرع لنفسه تشريعات حيوانية كما يصنعون في بعض المجتمع، وقد يخضع لأعراف وتقاليد جاهلية تتصادم مع العقل والمنطق والخلق فضلا عن الدين. فالله هو مصدر التشريع، منه يأتي التشريع. فالمجتمع الذي يخضع لشرع الله يكون عابدا لله، والمجتمع الذي يرفض شريعة الله يكون مشركا بالله. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. منافقين، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفروا الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أفغير دين الله يظلمون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. ذكرت لكم في الخطبة الماضية أن مركز البحوث السكانية الدولي الإسلامي في الأزهر أصدر نشرة إحصائية قال إن عدد المسلمين في العالم اليوم 1,600,000 موزعون على 90 دولة في العالم، منها 45 دولة إسلامية تنتسب إلى منظمة المؤتمر الإسلامي 45، وباقي المسلمين موزعون على 45 أخرى. من 45 دولة منتسبة إلى منظمة المؤتمر الإسلامي 14 دولة فقط هي التي تنص في دستورها أن الإسلام هو دين الدولة الرسمية، بس 14. والباقي مجرد نص حمر على ورق، لا يكتبون. 14 بس الذين نصوا في دساتيرهم أن الدين الرسمي للدولة الإسلام. من 14 دور فتش كم دولة تقيم شريعة الله وتقول إن الإسلام فقط هو مصدر التشريع. أرأيتم أين نحن من الإسلام؟ عرفتم بماذا نحن الآن نعيش هذا المنخفض الحضاري في كل مجال في حياتنا؟ أعرفتم هذه المناقضة بين انتمائنا الإسلامي وبين شرائعنا وعباداتنا وعقائدنا؟ كل هذا الغلط تكون نتيجته كل هذه الانكسارات والانحدارات والهزائم. نحن لسنا بخير، المسلمون ليسوا بخير، بينهم وبين إسلامهم هو عميقة، وإلا فكيف تكون هذه الكتلة البشرية الضخمة لا وزن لها في أي قرار سياسي في العالم؟ كيف؟ نتائج طبيعية ترتبت على مقدمات، وهذه سنن من تطرق إليها انطبقت عليه، سنن إلهية. نسوا الله فنسي المجتمع المسلم، هو الذي يخضع جميع أنشطته لحكم الله. هكذا يكون المجتمع الإسلامي، حاكم مسلم ليس نصرانيا ولا يهوديا ولا علماني، شعب مسلم لا يرضى بغير شريعة الله حكما، لا اشتراكية ولا ليبرالية ولا علمانية، لا شرقية لا غربية، إسلامية إسلامية، نظام حكم إسلامي، حاكم مسلم، نظام حكم إسلامي، شعب مسلم. هذا المنطق. هل يرضى المجتمع الأمريكي أن تحكمه بالإسلام؟ يقول لا، غريب، هذا مستحيل، فلسفة حياتي كلها تتناقض مع الشريعة الإسلامية. هل يرضى المجتمع السوفيتي الآن بالإسلام؟ لا يرضى. هل يرضى المجتمع الهندي الهندوكي بالإسلام؟ لا يرضى. فكيف يرضى المسلمون بشرائع مستوردة من ملل إلحادية أو شركية. كيف؟ لا يجوز. شرك. إن اعتقدوا أن هذه القوانين والأنظمة أحسن وأفضل من شرع الله يشركون. لكن هذا لا يعني أن نستفيد من غيرنا فيما لا يخالف شريعتنا، فيما لا يخالف بهذا القيد نستفيد. وقد استفاد السلف الصالح مما عند الفرس والروم كثير من الأنظمة الإدارية كنظام الدواوين، ولكن ما يخالف لا. عقائدنا إسلامية، عباداتنا إسلامية، شرائعنا إسلامية، أخلاقنا إسلامية، عاداتنا إسلامية، حكامنا مسلمون، وهكذا يكون المجتمع الإسلامي مسلم بمعنى الكلمة، أي عابدا لله سبحانه وتعالى انقادا بكل شرائعه وقوانينه وأخلاقه وعاداته لأمر الله جل جلاله. وعندما يكون المجتمع الإسلامي على هذا المستوى من الفهم لحقيقة الدين وحقيقة العبادة، وعلى هذا المستوى من التطبيق العملي على مستوى الفرد والأسرة والدولة والمجتمع، عند ذلك تتغير الأحوال، كما وعد جل جلاله أن من يعبده بحق فإن الله يسعده في الدنيا والآخرة. ولذلك قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، والله لا يخلف الميعاد، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الشرط. فإن تحقق الشرط تحقق المشروع، وإن انتفى الشرط ووجد المانع انتفى المشروع. وهذا واقع المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم إنه بر رحيم.